قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا، اللهم آمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أتناول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس شيئا من سورة البقرة بالتفسير والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة، يقول جل ذكره: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا الخطاب موجه لليهود الذين كانوا يتلون التوراة ولا يعملون بما فيها، ويلحقهم كل من سار على دربهم وسار على نهجهم، أعني من الذين يقرؤون كتاب ربهم وسنة نبيهم ولا يعملون بذلك. فالآيات هي: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. الخطاب فيها موجه لليهود أصالة، فقد كانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون بما فيها، وكانوا يأمرون غيرهم أحيانا بالصدقة وهم يأكلونها، فيحث كبارهم الناس على الصدقة ويأخذونهم الصدقة لأنفسهم، صدقة الناس لأنفسهم، ولا يتصدقون من أموالهم. وفي هذا يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فكان اليهود يأمرون الناس بالصدقة فيدفع الناس إليهم الصدقة فيأكلونهم في بطونهم ولا يعطون الفقراء منها شيئا، فضلا عن امتناعهم هم أنفسهم عن إخراج الزكوات والصدقات التي أوجب الله تبارك وتعالى عليهم. وكان منهم أيضا من يأمر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي، وهو نفسه لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض الغلام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادة هذا الغلام المريض. فلما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام أسلم يا غلام. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم مات الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أما أبوه نفسه فلم يسلم، أعني والد الغلام لم يسلم، مع أنه قال لابنه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، البر عموم الطاعات، البر عموم الطاعات يطلق عليها بر، لأننا نتبرر بها إلى الله سبحانه، أي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت أقوال لبعض المفسرين في تفسير البر ببعض مفاريده، فقال بعض المفسرين البر هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون البر المراد به الصدقة، وقال آخرون البر هو العمل بما في التوراة، وقال آخرون بالوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. فجاءت أقوال متعددة في تفسير البر، لكن القول بالعموم أولى ما لم يرد دليل مخصص، فيقال حينئذ إن البر المراد به عموم الطاعات التي نتبرر بها ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى معاتبا اليهود: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أي وأنتم تتلون التوراة، أفلا تعقلون؟ قوله تعالى وتنسون أنفسكم، المراد بالنسيان هنا هو ترك تعاهد النفس وترك إصلاح النفس وإهمال النفس، ليس النسيان المراد به الشرود الذهني في هذا المقام، بل النسيان الترك عن عمد. فكانت اليهود تأمر الناس مثلا بالعفاف وهم يزنون، يأمرون الناس بالتعفف عن المال الحرام وهم يرتشون، يأمرون الناس بحقن الدماء وهم يسفكونها. فهذه بعض صور نسيان النفس، فالنسيان هنا بمعنى الترك. وكثيرا كما سلف تتعدد معاني الكلمة الواحدة من كتاب الله ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، فالنسيان هنا كما أسلفت الترك، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، النسيان الترك. أما النسيان في قوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فالمراد به شرود الذهن، فربنا لا ينسى عز وجل. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، الآيات الكريمة شديدة على من يأمر الناس بالبر ويترك نفسه ويخالف ما يأمر به الناس. ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك قال النبي الصالح الكريم شعيب عليه السلام، قال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فذا في معرض ذم من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيلتف حوله أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أي أمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وأفعله. هكذا في شرح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمذموم ثم مذموم ثم مذموم الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يفعل هذا المعروف، والذي ينهى الناس عن المنكر ويقترف هو هذا المنكر. لكن أيضا يطرح سؤال في هذا المقام، إذا كان الشخص يأمر بالمعروف ولكنه يعجز عن فعله، هل له أن يواصل الأمر بالمعروف أم لا يواصل؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، الجمهور من العلماء على أنه يواصل الأمر بالمعروف، ذلك لأن الذم في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ليس منصبا على أمر الناس بالبر، إنما هو منصب على نسيان النفس وعدم تعاهد النفس. أعيد، قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، منصب على ثلاثة أمور: أمر الناس بالبر، نسيان النفس، كذلك تلاوة الكتاب فتلاوة الكتاب تالي الكتاب ليس بمذموم، وأمر الناس بالبر ليس بمذموم، إنما المذموم هو الذي ينسى نفسه ويتركها. فعلى ذلك إن كان الشخص يعجز عن فعل المعروف فله أن يأمر به، فالدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكما قال بعض العلماء قد يكون الشخص واقعا في منكر ولا يستطيع إزالته عن نفسه ولكنه ينهى الناس عن هذا المنكر، فهذا لا بأس به. كمثال لذلك، مثلا رجل يحتسي السيجار يدخن، وهذا مذموم بلا شك، ولا يستطيع أن يقلع لما حصل له من إدمان أو شبه إدمان، فهل له إذا رأى ولده يدخن أن يمنعه من التدخين، أم أنه يتركه لكونه هو نفسه يدخن؟ قال أكثر العلماء في مثل هذه الحال بل ينهاه عن التدخين، لأن هذا أخف الأضرار بلا شك، لأن النهي عن التدخين نهي عن الفساد، ونحن أمرنا بالنهي عن الفساد في الأرض، أمرنا بأن ننهى عن الفساد في الأرض. فإذا كان الرجل يدخن وترك ولده يدخن فقد اجتمعت عليه معصيتان، معصية التدخين إذ هو يدخن بنفسه، والمعصية الأخرى تركه للنهي عن المنكر الذي يرتكبه الولد، فالولد يرتكب معصية هو الآخر، فلذلك عليه أن ينهى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ التلاوة هنا المراد بها القراءة، وإن كانت التلاوة أحيانا تأتي بمعنى الاتباع، تقول فلان تلا فلانا، أي فلان تبع فلانا، لكن المراد بالقراءة هنا بالتلاوة هنا القراءة، أي وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والكتاب أيضا أحيانا يأتي ذكره في كتاب الله عز وجل يراد به القرآن، وأحيانا يأتي يراد به الإنجيل، وأحيانا يأتي يراد به التوراة، وأحيانا يأتي يراد به عموم الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يأتي يراد به اللوح المحفوظ كما قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فكلمة الكتاب تتعدد معانيها والمراد بها، ويفهم المراد من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. فلما كان الخطاب موجها لليهود في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ومعلوم أن الكتاب الذي أنزل الله على موسى عليه السلام هو التوراة، فلذا فسر الكتاب هنا بالتوراة والله أعلم. قال تعالى وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ثم وجه لهم الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة لهم ولغيرهم، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، أي اطلبوا العون من الله سبحانه وتعالى على الشدائد التي تحل بكم بالصبر وبالصلاة. فدوما يستعان بالصبر والصلاة على مواجهة الشدائد، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا رأى الشمس مثلا انكسفت أو رأى القمر خسف فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، كما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والاستغفار والعتق إلى آخر الحديث هذا. ولما أدخلت سارة عليها السلام زوجة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أدخلت بلاد جبار من الجبابرة، أو دخلت بلاد جبار من الجبابرة، أتي بها إلى الجبار فقالوا له إن هذه المرأة أجمل امرأة على وجه الأرض قد دخلت بلادك، فقال أتوني بها. فأدخلت سارة عليها السلام على هذا الجبار فمد يده لتناولها، وزوجها الخليل إبراهيم وهذا الشاهد عند الباب يدعو ويرجو ربه سبحانه وتعالى، عند الباب يصلي، عند الباب يصلي وقد أدخلت سارة زوجته على الملك على الجبار، فمد يده لتناولها فقالت: اللهم كف يد الكافر. قال العلماء: شلت يده. فقال لها: ادعي الله لي ولن أقربك بسوء. فقالت: يا رب لا يقولون عني كاهنة ولا ساحرة. فدعت الله عز وجل ففكت يده، ثم مد يده مرة ثانية لتناولها فقالت: اللهم كف يد الكافر. فأيضا شلت يده وانكفت يده. فقال: ادع الله لي ولن أقربك بسوء. فدعت الله عز وجل له ففكت يده بعد أن كانت قد كفت. فجاء يمد يده لتناولها ثالثة فدعت عليه فرجعت كما كانت، فوعدها وعدا جازما: ادع الله لي ولن أقربك بسوء. فدعت الله عز وجل له فقال للناس من حوله: أخرجوها من عندي، فقد جئتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. وأخدمها هاجر، أي وأعطاها السيدة هاجر هدية كأمة لها، هدية من هذا الملك الكافر لسارة عليها السلام. الحاصل أن زوجها الخليل إبراهيم عليه السلام كان قائما عند البيت يصلي يدعو يرجو، فكان من أثر هذه الصلاة أن أخدمت سارة بهاجر ثم وهبتها لإبراهيم عليه السلام، فكان منها إسماعيل صلى الله عليه وسلم الذي من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ببركة الصلاة. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. عايز أسأل عن حكم قيادة المرأة للسيارة وعن سفر المرأة بدون محرم. في شيخ سئل عن سفر المرأة بدون محرم وقال إن كان هناك أمن فلا بأس، عايز أعرف هل في تقييد في الشرع بالأمن يقيد سفر المرأة بدون محرم بالأمن؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما قيادة المرأة للسيارة فتختلف من بلدة إلى بلدة أخرى. فبلد مثلا كالسعودية نسأل الله أن يسلمها وأن يحفظها، قيادة المرأة للسيارة هناك تجر إلى مفاسد عظيمة، هناك ولله الحمد أمرهم مطمئن، فقيادة النساء للسيارات ستجر إلى مفاسد عظيمة. أما في بلاد كبلادنا كالقاهرة مثلا وهي مكتظة بالسكان، والمرأة إذا رادت الانتقال من مكان إلى مكان اضطرت إلى أن تركب مع الرجال، فيحدث التساق للأجسام ويحدث فساد عريض، فحينئذ أخف الأضرار أن تقود المرأة السيارة، لكن بقيود، من هذه القيود ألا تمشي بها في أماكن مقطوعة حيث يتأثر لمريد الشر أن يعتدي عليها، وكذلك إذا حصل عطل فلا تتعرض لرجل شرير مفسد، فيكون هذا من أخف الأضرار، والله تعالى أعلى وأعلم. أما سفر المرأة بدون محرم إن كان لضرورة كالحج مثلا وثم رفقة آمنة فالجمهور يجوزون ذلك، أما إذا لم تكن هناك ضرورة ولم تكن ثم رفقة آمنة فلا يجوز ذلك. أما جواز الحج مع الرفقة الآمنة فلأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زينب رضي الله عنها، وقيل أيضا باستثناء أم سلمة رضي الله عنها، خرجنا في زمن النبي في زمن عمر رضي الله عنه مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في رفقة آمنة إلى الحج، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
شيخ مصطفى، أنا من سوريا، أنا بدرس في محافظة دمشق، أنا من محافظة درعا، المسافة بين دمشق ودرعا 2 كيلومتر. فحكم الصلاة، يعني أنا أعتبر مسافر أم لا أعتبر مسافر؟
2 كيلو؟
90 كيلومتر.
90 كيلومتر تعتبر تعتبر مسافرا، بارك الله فيك.
سمحت الشيخ، حكم الصلاة بالحذاء كمان يعني يجوز ذلك؟ سمحت الشيخ السؤال الأخير، سمحت الشيخ، إذا الواحد يعني بده يعني مثلا يتلقى العلوم من شخص ثقة، فواحد يلتمس الثقة يعني من العلماء، مثلا يعني مثلا كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الرحيق المختوم، مثلا كتاب فصل الأنبياء المسمى بالعراس، يأخذ سمح طريق بسيط يعني يأخذ بعلم هذه الكتب أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسؤال الأخ أولا عن سفره من محافظة إلى محافظة أخرى تبعد 90 كيلومترا عن محافظته، هل يقصر الصلاة أم لا؟ فأقول هذه مسافة سفر فيطلق عليها عرفا سفر، لكن إن اتخذ الشخص مسكنا يسكن فيه في مكان الدراسة فيكون حينئذ له داران إقامة يتم هنا ويتم هنا، أما إن كان يسافر يوميا فيقصر في البلدة التي يسافر إليها بارك الله فيكم. أما عن الصلاة بالنعال فتجوز الصلاة بالنعال، وقد ورد في هذا الباب ما يقارب 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد في هذا الباب ما يقارب 15 حديثا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. ولشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رسالة طيبة في هذا الصدد سماها رحمه الله مشروعية الصلاة في النعال، فليرجع إليها من شاء بارك الله فيكم. أما عن كتاب الرحيق المختوم فهو في الجملة طيب، وما سمعت الكتب التي أشرت إليها بعده بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم، ازاي شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
الله يحبك في الله شيخ،
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
سمعت شيخ يقول لك شيخ يجوز إن أنا أشترك في النقابة اللي هي زي نقابة المحامين والتجاريين؟
يجوز،
بالعلم إن يعني المبلغ اللي أنا هدفعه خلال السنوات اللي انا لغايه 60 سنه هيبقى اقل مثلا من المعاش اللي انا هاخده بعد كده.
يجوز، لانها تعتبر خدمه تبذلها النقابات لمنسوبيها. الاشتراك في النقابات في الغالب مشوب بخدمه تعطيها النقابات للمنسوبين اليها، ومن ثم فان النقابه لا تسمح باشتراك غير اهل التخصص فيها، فلا باس. وإن تصدقت بمبلغ من الذي ستأخذه فهو حسن، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة الشيخ لو سمعت، أنا في السعودية ومع تمرت، فينفع لنا حج؟ من غير معتمر.
يجوز أن تحج بلا عمرة، يجوز أن تحج بدون عمرة، يجوز أن تحج بدون عمرة. والعلماء مختلفون في وجوب العمرة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ والذي أراه أنها واجبة، عفوا، الذي أراه أنها مستحبة. ومن الدليل على جواز الحج بدون عمرة حتى حج الإفراد بدون عمرة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، فقد جاء عروة بن مضرس صحابي أتى إلى مزدلفة في ليلة المزدلفة، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، يعني من شدة التعب أستريح وأمشي وأستريح وأمشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الغداة بجمع، أي من صلى معنا الفجر بمزدلفة وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد تم حجه أو قضي تفثه، قد تم حجه. فإذا وقفت ساعة من ليل أو نهار في عرفات فقد صح حجك. فعموما الرجل لم يعتمر لأنه اجتهد حتى يصل إلى عرفات فما وصلها إلا ليلا فوقف فيها زمنا، ثم أتى إلى مزدلفة فأدرك في المزدلفة الفجر فقال عليه الصلاة والسلام: ما قد سمعت، تبارك الله فيك. فيجوز أن تحج وإن لم تعتمر من قبل. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، والله أنا كنت في العيادة عيادة الدكتور نسيتي، وبعدين قاعدين مستنيين الدكتور اللي بيخلص، فلقينا واحدة كانت بتاخد مية تحليل تحلل، ففتحوا عليها الباب لقوها ميتة. هل دي سوء خاتمة وهي قاعدة على القاعدة تاخد مية تحليل ماتت؟ هل عشان دي عيادة نسيتي وفي الحمام سوء خاتمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعملها الذي كانت تعمله في الدنيا هو الذي يقضي عليها بالحكم. صحيح أن الختام في ظاهره، صحيح أن الختام في ظاهره غير مطمئن، لكن عملها الذي كانت تعمله في دنياها هو الذي يحكم بها عليه. فإننا أمرنا بأن نحكم على الناس بما يصدر منهم في الجملة من أعمال. فإذا كانت في دنياها مصلية، كانت في دنياها مستغفرة ومحسنة، وقدر بأن ماتت بهذه الطريقة، ليس معناها أنها في النار، فسوابق الخير التي عملتها تشفع لها. لكن على كل أكثر من الدعاء لها. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. يعني أنا يعني رحاب بقدرك. يعني عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله، وأربعة يعني أرجوك يعني أن تجيب علي. السؤال الأول يعني بالنسبة للأضحية، سألت يعني الشيخ فاضل يعني قال لي يعني أن جلد يعني الخروف مثلا يعني لا يجوز أن نعطيه إلى يعني للجزار، فقال لي يعني بيعيه وتصدقي بال يعني المبلغ. يعني أنا أقول يعني هل أستطيع أن أستفيد منه يعني لنفسي للبيت؟ يعني لا أبيعه، أستفيد في يعني منه للبيت.
يجوز.
السؤال الثاني بالنسبة لل السؤال الثاني يعني جزاك الله خيرا، يعني عندما أكمل الصلاه مثلا يعني يظهر لي ان الانسان يعني جزء من الشعر يعني او جزء من الرجل او مكان يعني يعني يظهر، يعني الصلاه هل اعيدها ام يعني ما اعتياد الصلاه؟ والسؤال الثالث يعني جزاك الله خيرا، يعني بالنسبه يعني شروط المسح على الجورب، يعني الجورب يعني كيف تكون يعني شروطه حتى نمسح عليه يعني؟ السؤال الرابع واخير ان شاء الله، يعني مرات استفقد ماء كثير يعني بالوضوء، هل يعني استطيع هذا الماء احتفظ به؟ يعني مرات ينقطع الماء احتفظ به استخدمه مره اخرى يعني للوضوء؟ شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
السلام عليكم وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، نعم يجوز للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته، يجوز للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته. سؤال الأخت الثاني أنها صلت، وبعد أن صلت وجدت جزءا منها مكشوفا، هل تعيد الصلاة أم لا؟ أقول لا تعيد الصلاة، ذلك لأن عمرو بن أبي ابن سلمة كان يصلي بقومه وهو ابن 6 سنين أو 8 سنين وإسته يظهر، حتى قالت الصحابيات: غطوا عنا استصاحبكم، ولم يعد تلك الصلوات رضي الله تعالى عنه. ثالثا، تسأل عن شروط المسح على الجورب. ابتداء أقول وبالله التوفيق، إنه لم يثبت لدي أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الجورب، إنما الذي قد ورد من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه، فهذه اللفظة شاذة، والحديث ضعفه 10 من العلماء الأولين، وقالوا الصواب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه. نقل هذا التضعيف عن هؤلاء الأئمة الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وغير الإمام النووي كذلك. فإذن أقول مكررا، لا يثبت لدي أي خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الجوربين. إذن فما العمدة إذن في المسح على الجوربين؟ الذين رأوا المسح على الجوربين بنوا رأيهم على الآتي، ورود ذلك عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الجورب. ثانيا القياس على الخفين، فالذين قاسوا الجورب على الخفين اشترطوا فيه الشروط التي تكون في الخفين، أو بعض الشروط التي قد تكون في الخفين، كأن يكون سميكا لا يكون رقيقا جدا، كأن يكون يصلح للمشي به، كذا اشترطوا. لكن مجمل الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تفصيل، إنما الوارد عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. فإلا أنني أقول إن جمهور العلماء الذين قالوا بجواز المسح على الجورب اشترطوا أن يكون صفيقا يعني سميكا بعض الشيء، هذا منهم قياس أو شبه قياس على الخفين، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الأخت وسؤالها عن ماء الوضوء الذي استعمل، هكذا فهمت، فإن كان الذي فهمته صوابا فأقول وبالله تعالى التوفيق، إنه يجوز استعمال الماء المستعمل في الوضوء. إذا استعمل الماء جاز استعماله، ما لم يكن نجسا جاز استعماله في الوضوء ثانية. ولقد كانت عائشة رضي الله عنها تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان، تقول دع لي ويقول دعي لي. فالماء المستعمل جائز الوضوء به ما لم يتنجس، وهذا الذي ذكرته رأي جمهور العلماء والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك فيك يا شيخ.
وياك.
ربنا يسعدك. ممكن أسأل حضرتك يعني دلوقتي في صلاة الجمعة في الظهر بالذات، عدد النوافل اللي ممكن نصليها أول ما نسمع الأذان، هل نصلي 4 ركعات زي الأيام العادية ولا بيبقى 2 ركعتين؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، ساعة استماع الخطبة لما الناس بتفضل تدخل لغاية امتى الواحد يفضل يصلي تحية المسجد؟ هل طول مدة الخطبة ولا لها لغاية مثلا نصها او ربعها او اخرها؟ عشان يعني ده بتبقى مش عارفين ايه اللي يعني، في ناس تدخل قبل الخطبة ما تنتهي ب5 دقايق، هل ممكن انهم يصلي 2 ركعتين ولا لا يجوز؟ جزاك الله كل خير والسلام عليكم.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالاخت تسأل عن الصلوات التي يجوز لها أن تصليها قبل الجمعة، وذلك يوم الجمعة في المسجد. فأقول وبالله تعالى التوفيق، الأمر في ذلك مفتوح، صلي كيف شئت من الركعات، صلي كيف تشائين من الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعدد معين من الركعات. فعليه فالأمر مفتوح في هذه المسألة. إذا بكر شخص إلى المسجد، ذهب مثلا في 10:00 صباحا قبل الأذان ب2 ساعة أو نحوها، فله أن يصلي كيف يشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما كتب الله له أن يصلي. فهذا المستند للإباحة بالتوسع والله أعلم. أما تحية المسجد متى تنقطع؟ لا انقطاع لتحية المسجد، لا في أول الخطبة ولا في آخرها، لعموم الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 2، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سليكا الغطفاني جاء وجلس في المسجد دون أن يركع 2، قال يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال قم فاركع 2، ولكن أحب أن أنوه على أمرين. الأمر الأول أن تحية المسجد ليست واجبة عند الجمهور، إنما هي مستحبة، كذا يرى الجمهور. دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا فرض الله علي من الصلوات يا رسول الله؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر الحديث، وفي آخره قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فاستدل بهذا على أن تحية المسجد ليست بواجبة. كذلك استدل بحديث 3 نفر الذين أتى أحدهم فاقترب من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلس، وجد فرجة فجلس فيها، والآخر جلس في آخر المسجد، والثالث انصرف. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر 3؟ أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وكما قال: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه الحديث. الشاهد أن الرجل جلس لما وجد فرجة في الحلقة ولم ينقل أنه صلى. هكذا استدل الجمهور بارك الله فيكم. ومن العلماء من قال إن حديث جابر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 2 ركعات. من العلماء من قال هذا تستثنى منه الجمعة، لكن لما اعترض عليه بقصة سليك الغطفاني أجاب بأن سليكا كان فقيرا، فأمره النبي أن يقوم حتى يراه الناس فيتفطنوا له ويتصدقوا عليه. فهذا مستند القائلين بتوجيه الخبر من الإجابة إلى الاستحباب، والله أعلم. السلام عليكم. واصل ما كنت بصدد. يقول تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قلت إن الله عز وجل حث على الاستعانة بالصبر وبالصلاة، كذلك فعل المرسلون والصالحون. وسمعتم أن إبراهيم عليه السلام لما أدخلت زوجته سارة على الجبار قام يصلي فسلمها الله، وكانت من هذه المحنة العظيمة منحة هي أعظم، ألا وهي أن هاجر رزقت بإسماعيل، وإسماعيل كان من نسله رسولنا محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خير.
وياك.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل سؤال بس، هل يجوز للإمام إذا كان غير إمام راتب يعني أن يصلي جالسا بسبب ظروف صحية ولا لا يجوز؟ ده السؤال الأول. الحاجة الثانية أن أنا شفت الشيخ محمد حسان فراية وأنه بيخطب كده زي في مكان عام كده، ونزل سلم علي وقال لي اتبعني، ولكن طبعا الواحد للأسف يعني ربنا يسامحنا رجع للقهقرة، يعني كنت ملتزم وبدأت إيه أرجع، فده تفسيره إيه؟ وجزاكم الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن صلاة الإمام الراتب جالسا لكونه مريض فلا بأس بذلك، ولقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا، والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلفه وهم قيام. ففي أول الأمر نهاهم عن القيام وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. لكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الزهري رحمه الله: وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. هكذا، فيجوز للإمام أن يصلي جالسا والناس خلفه قيام، لأن هذا آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في مرض موته جالسا وصلى الصحابة خلفه قيام، والله أعلم. أرجو لما كنت بصدري من التفسير. يقول تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الاستعانة بالصبر والصلاة، فقوله وإنها عائدة على الاستعانة كما في قول الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها، قيل وما يلقى هذه الموعظة إلا الذين صبروا. فهنا قوله تعالى وإنها من العلماء من قال عائدة على الاستعانة نفسها، على الاستعانة نفسها بالصبر والصلاة، الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. قد تقدم على مسامعكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سفر فجاءه خبر أخيه قثمة ابن عباس وكان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه الخبر بموت أخيه تنحى عن الركب فصلى ركعتين، فقال له قائل يأتيك خبر موت أخيك يا ابن عباس وتنفصل عن الركب فتصلي ركعتين؟ قال سبحان الله، ما أنساك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فهكذا يستعان على الشدائد بالصبر وبالصلاة. قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هكذا جاء النص من كتاب الله عز وجل. ولقد استنبط هذا المعنى من قوله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، أي اذكره واذكر صلاته فصل كما كان يصلي. فأحب القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فقوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، أي تذكر عبدنا داود وتذكر صلاة عبدنا داود فصلي كما كان يصلي. فكذا قال فريق من أهل العلم. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها كما أسلفت من العلماء من قال وإنها عائدة على الاستعانة، ومنهم من قال عائدة على الصلاة لأنها أعظم في هذا المقام، كما قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي انفضوا إلى التجارة لأن أكثر الانفضاض يكون للتجارة. أيضا في هذا المعنى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ولم يقل ينفقونهما لأن أكثر المختزن آنذاك كان الفضة والله أعلم. قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الظن هنا بمعنى اليقين، فالمعنى الذين يوقنون بلقاء الله وأنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ونجتزي بهذا القدر فقد انتهى وقت الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما ذكر وكان، وأسأله عز وجل أن يغفر لي ولكم جميع الذنوب والآثام وما كان في هذا المجلس من توفيق وصواب فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان فيه من خلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه هذا. وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أوصي نفسي وإياكم بالتحلل من المظالم في هذه الأيام والأشهر التي نعيشها والتي نحن عليها مقبلون، فهي أشهر حرم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي فلا تظلموا في هذه الأشهر أنفسكم، فأدوا الحقوق إلى أهلها بارك الله فيكم، وتحللوا من مظالم العباد، ومن كانت له رحم مقطوعة فليبادر بالوصل، ومن كان قد عق أبوين فليبادر بالبر وبالصلة، ومن كان أساء إلى الجار فليحسن، ومن كان حاسدا للقوم فليبرك لهم وليدعو الله لهم بالبركة هكذا. وللمسلمين حق علينا جميعا، إذ الله قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فعليك أيها الأخ الكريم بالنصح لكل مسلم ومسلمة قدر استطاعتك، ولا تشاهر بالخلق ولا تفضحهم، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولا تنسوا حق الأرامل والأيتام والمحاويج والفقراء والمساكين هذا. وأسأل الله أن يزكي لنا ولكم قلوبنا وقلوبكم، وأن يكلل أعمالنا وأعمالكم دائما وأبدا بخير، اللهم آمين. كما لا يفوتني أن أصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأذكر نفسي وإخواني بالصلاة على هذا النبي الأمي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وأسأل الله أن يبارك في إخواني العاملين في هذه القناة، وأن يسدد أقوالهم وأفعالهم، وأن يجعل قناتهم منارة للإسلام والمسلمين، اللهم أمين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.